النصح العاطر في أهمية مراعاة المشاعر
لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا له تعالى وشكرا له على فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، عندنا كلمة، هذه الكلمة كل واحد منا بحاجة أن يتصف بالصفات الحسنة النبيلة ويتجنب الصفات الذميمة، وإن الإسلام جاءنا بالسعي أو جاءنا بالدعوة إلى المحافظة على بعضنا البعض، فكلمتي حول أهمية مراعاة المشاعر، أهمية مراعاة مشاعر الآخرين لكل واحد منا إحساس، ولكل واحد منا قلب يفرح ويتألم ويضحك، أعني الشخص، ويحزن، كل واحد تمر عليه ما تمر في الحياة، إلا أن من أعظم أسباب الود المحافظة على مشاعر الآخرين. هدم المشاعر هدم للأخوة، والمحافظة على المشاعر إقامة للأخوة. فهدم المشاعر كم فرق بين أخ وأخيه، وكم أحزن أب من ولده، وكم فرق بين زوج وزوجة، وكم ورث من ضغائن وأحقاد، وكم تسبب من مصائب ومحن وفتن بين الناس. إذا حافظنا على المشاعر، مشاعر الآخرين، وسعى الواحد منا أن يحافظ على مشاعره، سيجد من يحافظ على مشاعره أيضا. وإن المشاعر المحافظة عليها من أولها أحسن من كسرها وإرادة إلمامها وإقامتها، فإن المشاعر إن جرحت تعب المجروح والجارح، وإن عادت الأمور إلى نصابها، إلا أنه لا يستطيع الرجل أن ينزع ما في قلب أخيه من الأمور التي قد جرحه بها. أعجبتني كلمة بمثال، قالوا المسمار إن جئت بالمطرقة وضربته في الخشب أثر فيها، ثم إذا أردت نزع هذا المسمار من الخشب ينتزع، لكن لا يزال آثاره فيها، أي في الخشب. هكذا المشاعر، وإن حرصت على لملمتها إلا أنها تبقى في القلوب مؤلمة، وقليل من يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرتبة العفو والصفح، ويحرص على إزالة ما يجده في نفسه. المشاعر مثل اسمها مشاعر، تحتاج أن تحافظ عليها وتسعى إلى الرقي فيها، وهي تعتبر عن المحافظة على المشاعر من أسباب إقامة الدعوة والخير. فانظر إلى قول الله لموسى وهو يخاطب فرعون، قال الله لموسى فقولا، أي أنت وهارون لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا قال الله عن أبينا إبراهيم لما جاءه الضيوف عند أن قدم إليهم الأكل، قال ألا تأكلون، خطاب عظيم ورفيع ومحافظة على الضيوف. وهكذا أيضا قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه المشاعر مع الآخرين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، المحافظة على مشاعر الآخرين هي عنوان لدهائك، وهي عنوان لسلامة دعوتك. ولكن مراعاة المشاعر بحكمة، وتضع الأمور في مواضعها الصحيحة، لأنه أحيانا قد يكون من المصلحة أن يحصل شيء من الخروج عن هذا النطاق، وهو نطاق مراعاة المشاعر لمقاصد أخرى أكبر وأعظم، فليس الكلام هنا عليها، لأن الشخص لا بد أن يدرك الأمر على حقيقته، وأن يعلم أن حرصه على دراسة الأمور الدراسة الصحيحة أمر مهم. ديننا جاءنا بمراعاة المشاعر مع الناس جميعا، ومن أعظم من يحرص على مراعاة مشاعرهم هم الآباء والأمهات. الأب والأم مع الولد مشاعر الأب قوية، قوية التأثر، فبمجرد أن يجد الأب من ولده شيئا يتأثر الأب سريعا، لأن الأب يعتبر نفسه مع أولاده بمثابة الملك، ويعتبر نفسه مع أولاده بمثابة السيد لهم، وهم ينفذون أوامره وتوجيهات الأب. فترى الأب يتأثر سريعا، وترى الأم تتأثر سريعا، وتجد أن الولد إذا جرح أباه أو جرح أمه قليل ما يذهب ذلك من صدورهم، بل يبقى في الصدور، وإن استسمح الولد إلا أنه بمجرد إعادة الوالد لعجلة متاعبه في يوم من الأيام يقول قلت لي، لا لأنه يحقد، وإنما لأن الموقف كان عليه صعبا فأثر فيه وتمكن من قلبه. وانظر إلى قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، انظر إلى هذه الوصية الإلهية. وهكذا قال الله عز وجل لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه أصغر كلمة مكونة من حرفين أف، جاء بها للتحذير من التعدي على الآباء والأمهات بأصغر خطاب، وتجد أن هذه الكلمة على صغرها من جهة الحروف، إلا أن الإسلام حرمها على الآباء والأمهات. لماذا؟ لأن مشاعر الآباء ومشاعر الأمهات قوية، قوية التأثر، سريعة الانفعال، بطيئة الجبر، فكانت عليهم هذه الكلمة عظيمة وخطيرة، فحذر الله من ذلك ودعا إلى قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعوة إلى أهمية التعامل الحسن مع الآباء والأمهات. إن هناك أمور تجرح مشاعر الآباء وتجرح مشاعر الأمهات، من ذلك أن الولد لا ينظر إلى أبيه بمنظار أنه أب. بعض الأبناء يعامل أصحابه ويعامل الأصدقاء بمعاملة التحرزات الوقائية، لا يحب أن يجرح صديقه برسالة، ولا يحب أن يغضب صديقه بكلمة، لا يحب أن يغضب صديقه بكلمة، بل إن كان في مجلس ربما حرص على احتوائه بالكلام، وإن كانت في الرسائل أو الاتصالات فأفضل العبارات يرسلها وأحسن الألفاظ يأتي بها، بينما تراه يعامل أباه وأمه بالعكس من ذلك. إن خاطبه أبوه فخطاب كأنه يتخاطب مع صديق له لا يعزه، أو مع صديق يجامله، وهذه تفسد الحياة على الأبناء. فالمطلوب أن الأب هذا يشعر بمكانته في نفسك وقلبك، وذلك بالاهتمام. إن تكلم أصغيت، وإن تخاطب سمعت، وإن أمر نفذت، وإن نهاك تركت، وإن دعاك أجبت، كل هذا ما لم يكن في ذلك معصية. بهذا ستشعر أنك حرصت على إيصال شيء لهذا الأب من المكانة الكبيرة، وهكذا الأمهات. قرأت كلمة للحسن البصري، إلا أني جاءتني حرصت أن أصل إلى مصدرها فشغلت. يقول: إن العشاء مع الأم بتطيب نفسها ومؤانستها أفضل من حجة التطوع. هذا هو مثال. بعض الأمهات يصير ولدها قد تملك كل قلبها، إن غاب تأثرت وانزعجت، وإن سمعت صوته ارتاحت وانشرحت، وإن جلس معها تشعر كأنه أعطاها عافية، وإن ضحك إليها آنسها، وهي بهذا كله تعتبر أنها هي المسيطرة وهي التي لها الاحترام والقدر وهي كذلك، فمحافظتك على مشاعر أبيك وأمك من هذا الجانب أنت المستفيد، أما أبوك وأمك ففي يوم من الدهر سينتقلان إلى الله وقد تسبقهما، لكن إن بقيت بعدهما قد تجني الثمار على حسن البر ومراعاة المشاعر. من جرح المشاعر للآباء والأمهات التضجر من أوامرهما أو من مطالبهما أو من نصائحهما، هذه تفعل في قلوب الآباء والأمهات سهام ضاربة وسهام شديدة لا تتأفف من الأمر ولا تتضجر من التوجيه، بل قابل ذلك بقوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من جرح المشاعر للآباء والأمهات تقديم الزوجة عليهما، ويا لله كم في هذا من جرح للقلوب، كم من أم أصبحت في البيت كأنها عبء على الولد، وأصبحت هي في البيت كأنها الزوجة الآتية، ما كأنها هي الأم. أصبحت الأم في البيوت عند بعض الأبناء إن تكلمت الزوجة سمعت، وإن تكلمت الأم زجرت، إن اشتكت الزوجة من الأم كان كلام الزوجة هو الأمر الذي لا نقاش فيه، وإن تكلمت الأم المسألة فيها نظر، إن اشتكت الزوجة قلب البيت رأسا على عقب، وإن اشتكت الأم قال أنت وأنت وأنت. بالذات الأمهات إما طلقت إذا طلقت أو مات الأب، فتعيش الأمهات عند بعض الأبناء في حالة ضيق وعناء وبؤس ونكد، بل ربما تتمنى الموت صباح ومساء لأنها تعاني المكابد والمشاق وتعاني الضيق والهم وتعاني المتاعب النفسية التي لربما لم يمر عليها يوم إلا وهي إما تسيل الدموع أو قريبة أن تسيل الدموع، أو تعيش في مكابد قلبية واضطرابات نفسية ومحل إحراج وضيق. وبعض الزوجات تظن أنها بهذا سيطرت على الزوج وتمكنت منه، وما علمت أنها من هذه الخطوات تهدم حياتها وتهدم مستقبلها وتقدم لمستقبلها أمور تكون سببا لانتكاسة حياتها وتغير مزاج المعيشة وانقلاب الحب هذا إلى عذاب بينها وبين الزوج. فالمرأة في الواقع إما أن تقيم حياتها أو تهدم حياتها. ومن جرح المشاعر أيضا للآباء وللأمهات عدم خفض الصوت بين يدي أبيه وأمه، بعض الأبناء يرفع صوته على أبيه يرفع صوته على أمه وما يعلم أن هذا الصوت بمثابة الرصاص على الآباء والأمهات. فأحسن إلى أبيك واحسن إلى أمك وراعي لهما المشاعر واعرف لهما الحقوق، واعلم أن جرح المشاعر للآباء وللأمهات أشد وأعظم وأخطر في العقوبة من جرح غيرهما. أيضا من جرح المشاعر جرح مشاعر الأبناء. الأبناء هم زينة الحياة وهم جمال الحياة، كما وصفهم الله: المال والبنون زينة، فوصفوا بهذا الوصف. إلا أن هناك أمور تجعل الأبناء لا يشعرون بأنهم في بيوت آبائهم وأمهاتهم في ظل أمان، ولا يشعرون أن آباءهم وأمهاتهم بمثابة الظل الذي يقيهم من حر الشمس. فالأبناء في بيوتهم لابد من مراعاة مشاعرهم من قبل الآباء والأمهات. من ذلك، من جرح مشاعر الأبناء الدعاء عليهم، فبعض الآباء سلاحه هو الدعاء على ولده، إن أغضبه دعا عليه، وإن عمل شيئا به دعا عليه، ويظن أنه قد ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وسعد في حياته، وما علم أنه بهذا يهدم بدنه ويعض جلده، لأن ولدك منك. فإذا دعوت على ولدك وأصيب ورأيته مصاب تألمت وندمت، بعد ماذا؟ بعد أن يحصل له ما حصل. فاحسنوا الدعاء للأبناء واتركوا الدعاء على الأبناء، احسنوا في الدعاء لهم واتركوا الدعاء عليهم، ففي هذا كسر لخواطرهم، أعني الدعاء عليهم كسر لخواطرهم وإرهاق لحياتهم وتدمير لمستقبلهم وتشتيت لأرزاقهم وتمزيق لحياتهم وتسليط لأعدائهم عليهم. أيضا من جرح المشاعر للأبناء التسخط من البنات. من جرح المشاعر للبنات التسخط من البنات. بعض البنات تعيش في كنف أبيها في محل ذل وازدراء واحتقار واشمئزاز. يا سبحان الله، الإسلام أكرم المرأة في جميع مراحلها، ووعد من عال جاريتين، قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. البنت إن أحسنت تربيتها لك أجر عظيم وثواب كبير، فلا تهدم أجورك بالتأفف من البنات والاحتقال للبنات، تسخط من البنات، تضجر من البنات. حافظ على بناتك، اجعل البنت تعيش عندك محل إجلال وقدر واحترام وتشجيع ودعاء، حتى تقوم ويكون لك الأجر والثواب عند الله. بعض الآباء ربما ينظر إلى البنات بالمنظار الذي هو منظار أحوال الجاهليين في هذا الباب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وبعضهم إذا كانت زوجته تأتي بالبنات كأنها هي التي تخلق وما علم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فلا تجرح مشاعر البنات ولا تجعل البنت إن تقدمت إلى الطعام معك في أوقات الوجبات تقدم وهي في حياء وفي ذلة في قهر، وإن كانت في فرح لا تشعرها بهذا الفرح فتعيش في نكد، وإن كانت في أمورها في البيت تعيش في ضيق. يا عبد الله لا تجرح مشاعر من أمر الإسلام بالمحافظة عليهم، فأعط البنت حقها وعلم وأعط الأدب الشرعي وكل بحسبه، فالمواطن التي تحتاج إلى مراعاة مشاعر أمر مهم، والمواطن التي تحتاج إلى تأديب أمر مهم أن تتخذه، وهكذا. فانتبهوا لهذه الأمور المهمة في التعامل مع البنات. أيضا من جرح مشاعر الأبناء النقد لكل خطأ يصدر منهم. بعض الآباء لو أنه يحاسب على كل أفعاله لضاق ذرعا، لكن يحاسب الولد على كل صغيرة وكبيرة. أخطاء الأبناء عند الآباء على حالتين: الحالة الأولى إن كان هذا الخطأ لا يحتمل الصبر ومن الحكمة الزجر فيه بل والضر أحيانا، لأنه أمر مهم بالذات في باب الدين. والحالة الثانية أن يصدر من الأبناء ما يصدر من الأبناء الآخرين، فهذا مرة ومرة إن كان خطأ، لأن السن يأخذ حقه والعمر يأخذ حقه. فالبعض يريد أن يكون ولده في سن الصغر على الصراط، لا بد أن يأخذ حقه من اللعب الذي فيه عدم الإجحاف، عدم الإجحاف في الحق الشرعي له. إذن هذا من الاهتمام بأمر مشاعر الأبناء. أيها الأب اعطي وأولادك شيء من الدعاء، اعطي أولادك البشاشة، اعطي أولادك الضحك، اعطي أولادك ما تقدر عليه مما تستطيع له أن تقوم به، فقم وحافظ على مشاعرهما، فإن فقدك يحزنهم، والأمور التي تبقى في الذهن بالذات في الصغر ما تذهب. واحرص على تعليمهم وتأديبهم، واحرص أن تكون أنت أول من يحفظهم سورة الفاتحة وبعض السور التي يصلون بها، ليكون لك الأجر كلما صلى الولد أو صلت البنت بالفاتحة لك مثل أجرهم، لأنك الذي دللتهم وعلمتهم. اشعر الأبناء أن وجودك حزم، وأن بقاءك عز، وأن اهتمامك بهم لمصالحهم، حتى يتقبل الأبناء منك التوجيه ويتقبل الأبناء منك التعليم. أيضا من مراعاة مشاعر الأبناء عدم التفضيل، تفضيل بعضهم على بعض وإظهار ذلك. الحب في القلوب عطاء من الله، فقد يكون لهذا الولد من حسن تصرفاته ومعاملته كبير الحب أكثر من ذاك، وهكذا للبنات. والسبب أن هذا الابن أكثر طاعة، أكثر حسن المعاملة، لكن لا تظهر هذا لبعضهم البعض فيتأثر الأبناء وتنكسر القلوب وتنجرح المشاعر ويكون فيها ما فيها من الإفساد بين الأسرة الواحدة. بل احرص أن تتعامل بحكمة مع الأبناء والبنات. أيضا احرص على مشاعر الحياة الزوجية. الحياة الزوجية قامت بوثائق عظيمة وقامت بكلمات تدل على شدة ارتباطها، فالأب يقول زوجتك ابنتي، والولد يقول قبلت، ويؤتى بالكلام على كتاب الله سنة رسول الله، فانظر على مواثيق وانظر على اتفاقيات. فهي من أول وهلها قامت بأمور عظيمة وروابط متينة وقواعد رصينة، لأنه سينبني عليها كيان مجتمع. فهذا الولد وهذه البنت قد يأتي منهما في يوم من الأيام للمجتمع كله الخير أو يأتي منهما الشر. فكانت من أول وهلها قائمة على روابط متينة تدل على أهميتها. فجاء الإسلام بجعل الزواج آية، وهذه الآية يدل على أنها تحتها كثير من الأمور، لتسكن إليها جعل بينكم مودة ورحمة. ذا كلها عوامل الحياة الزوجية، عوامل وروابط قوية وثيقة في المحافظة على مشاعر الزوج والمحافظة على مشاعر الزوجة. هذا أمر مهم جدا. من المحافظة على المشاعر الصبر. لا تظن أنك ستجد امرأة على ما تريد من جميع النواحي إلا إذا كنت في جنة عرضها السماوات والأرض، أما في الدنيا فلا بد أن تكون هناك صفات كاملة، صفات نقص، لكن يحرص الشخص على إصلاح ما يرى إلى إصلاحه. فصبر المرأة على الزوج وصبر الزوج على الزوجة هذا يلملم مشاعر الحياة بين الزوجين. إذا كان الزوج لا يصبر على خطأ والزوجة كذلك، ما ستقوم الحياة. إذا كان الزوج أدنى خطأ لا يحتمله والزوجة أدنى خطأ لا تحتمله، لن تقوم الحياة، لن تقوم الحياة إقامة صحيحة، بل ستعيش الحياة مهددة بالانهيار وقواعدها مهددة بالانهيار. فاصبر وتصبر. أيضا من مراعاة مشاعر الزوجة الكلمات التي تأسر القلوب. بعض الأزواج كأن مثل هذه الكلمات يعتبرها عيبا. إذا أتى بالكلمات الطيبة والألفاظ التي بين الرجل والمرأة تدل على المودة، ائت بالألفاظ الطيبة، ائت بألفاظ الود، بألفاظ المحبة، بالألفاظ التي ترفع من معنوية المرأة. كثير من النساء تصطاد من قبل أهل الشر والبلاء بعبارات معسولة لم تجدها عند الزوج، وبألفاظ ظاهرها الطيب وباطنها الشر والبلاء، فلن تجد ذلك منك أنت بطريقة الحلال. هذا من أسباب إقامة الحياة وإدامة العشرة واستمرارية المعيشة على وفق الهدي المحمدي. أيضا احرص على عدم تهديد المرأة، أو اترك تهديد المرأة بالطلاق واترك تهديد المرأة بالزواج. بعض الأزواج صار هذا سلاحه، الذي يهدد به المرأة: سأتزوج، سأطلق. ما يعلم أن هذا الباب لعله في يوم من أيام أن يطلق، أو في يوم من أيام أن يتزوج، لكن لعل الله أن يبدلها خيرا منه إذا عاشت في كنف ظلمه وقهره واحتقاره لها، والعكس، أن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فلا تجعل حياتك الزوجية للمرأة مهددة: سأطلق، سأتزوج. إيش تظن؟ النساء الأخريات كاملات، لا بد من النقص، لا بد في الحياة من النواقص. فاحرص على إصلاح حياتك الزوجية لتقوم أمورك إقامة صحيحة. من المحافظة أيضا على مشاعر الزوجة أن تكون صاحب غيرة محمودة، صاحب غيرة محمودة، لابد من هذا. احذر أن يكون الأمر عندك سهل. بعض الأزواج إن خرجت المرأة متعطرة لا يهمه ذاك، تخرج متبرقعة لا يهمه ذاك، تخرج متزينة بعباءات ضيقة لا يهتم بذاك. أي غيرة تحملها أنت؟ المرأة إذا شعرت بغيرة الرجل عرفت أنها تعيش في كنف رجل، وإذا ذهبت الغيرة لم تعيش المرأة ولم تشعر في نفسها أنها عند رجل. فلا بد من المحافظة على الآداب الشرعية والأخلاق الفاضلة حتى تبقى الحياة صحيحة. أيضا من المراعاة لمشاعر الزوجة عدم النقد لكل خطأ. بعضهم كل الأخطاء محصية، يجعل نفسه كالمراقب: فعلت كذا وصنعت كذا. فتبقى المرأة في محل التهديد والخوف والرعب، إن تكلمت تخشى أن تنتقد، تخشى أن تزل، تخشى أن تخطئ، فتعيش في البيت في محل اضطرابات نفسية ومخاوف قلبية من الأسد المفترس في داخل البيت، برا بأنه لو ترك الأمر بسهولة لأتم الله لهم الحياة وقامت على خير وصلاح. وهكذا المرأة أيضا من مراعاة مشاعرها ومراعاة مشاعر الزوج أيضا أن تحرص وأن يحرص الرجل على شكر المعروف منها والتقدم إلى الرقي بعبارات تدل على حسن المعاملة. فإن أصلحت شيئا يعجبه ذاك دعا وشجع. وهكذا المرأة إن أعطى شيئا بادلته كذلك حتى تقوم الحياة إقامة صحيحة. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرناها في هذه الكلمة من مراعاة المشاعر: الأول مراعاة المشاعر مع الآباء والأمهات، والثاني مراعاة المشاعر مع الأبناء والبنات، والثالث مراعاة المشاعر مع الأزواج والزوجات. وإن مد الله بحياة في دروس قادمة نواصل سلسلة في مراعاة المشاعر لأهميتها. نسأل الله لنا ولكم الثبات والإعانة والتوفيق والسداد. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.